صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في الاستدلال بالرواية الأولى، وكان تقريب الاستدلال بها أنها متوقفة على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى أن الكفار أو أن أعداء الله المصداق البارز لهذا العنوان هم الكفار، فتدل الرواية على النظر إلى لباس الكفار. والمقدمة الثانية أن الحكم وإن كان ثابتا بلحاظ الشرائع السابقة، إلا أنه يمكن إثبات الحكم في شريعتنا إما بالنكتة الاستظهارية أو بالنكتة الاستصحابية. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ومن الواضح أن هذا الاستدلال لا يفضي إلى عنوان التشبه. التفتوا للمطلب، هذه الرواية لا تفضي إلى إثبات حرمة عنوان التشبه، وهي العنوان الذي ذكره المصنف. فهذا العنوان غير مناسب لو كان دليلنا هو هذه الرواية، حيث مر علينا في أبحاث المكاسب أن التشبه وقع بحث هل أنه عنوان قصدي أو أنه عنوان انطباقي. فمثلا التشبه، تشبه الرجل بالمرأة والعكس، هل يكفي فيه أن يلبس الرجل لباس المرأة أو تلبس المرأة لباس الرجل، أو أن هذا عنوان التشبه عنوان ذي ملابسة خاصة، وهو أن يقصد هذا باللبس شنو؟ أن يتزيى بزي المرأة. وإلا لو لبس الرجل أو المرأة حذاء أحدهما الآخر للذهاب إلى الحمام، هل يقال تشبه؟ هل يقال تشبه؟ لا يقال تشبه. أو في البرد القارص الرجل لبس الدفة التي تلبسها المرأة، لا يقال عرفا تشبه. إذن التشبه سواء كان انطباقي أو قصدي له ملابسات خاصة. فلن لبس لباس المرأة أو المرأة لبست لباس الرجل لأجل وجود مثلا عنوان معين كالبرودة أو الحرارة أو قضاء الحاجة أو الشكل سريع، لا يصدق عنوان التشبه. والرواية إنما دلت على حرمة اللبس لباس أعداء الله، صدق عنوان التشبه أو لم يصدق عنوان التشبه، فالعنوان لا يناسب الدليل. فهذه الرواية إنما تدل على حرمة اللبس وهو عنوان عام، صدق عنوان التشبه أو لم يصدق عنوان التشبه. قلنا التشبه انطباقي يا سيدنا، أو التشبه قصدي، فإن التشبه حتى الانطباقي له ملابسات خاصة. إذن هنا ينبغي التنبيه على هذه النقطة،
فلو كان دليلنا هذه الرواية لا يمكننا أن نستنتج حرمة عنوان التشبه، لا، حرمة لبس لباس الأعداء الله كلباس الكفار. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالرواية. وقد سجلت الاعتراضات حول الاستدلال بالمقدمة الأولى، أما المقدمة الثانية لم تناقش بناء على النكتة الاستظهارية أو الاستصحاب، إنما البحث كل البحث في أي مقدمة؟ في المقدمة الأولى. وهنا اعتراضات. الاعتراض الأول، وهو ما ذكره الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وهو أن المراد من لبس لباس أعداء الله المراد من أعداء الله بني العباس، فيستفاد من الرواية حرمة لبس لباس بني العباس، والمستفاد من النصوص والنقولات التاريخية أن لباس بني العباس كان لباس السود، فكانوا يلبسون الأسود، بل وكانوا معروفين بهذا اللباس، بل ومشهورين وصار علما لهم، تفتين كالخامات عندهم لباسات خاصة، لباس بني العباس كان لباس الأسود. وهذه الرواية عندما تقول لا تلبسوا لباس أعداء الله المراد منها بنو العباس، وحينئذ لا علاقة للرواية بحرمة لبس لباس الكفار، وإنما تدل على المنع من لباس الأسود. هذا ما ذكره من الشيخ الصدوق. ولكن يظهر من كلمات صاحب الحدائق بأن هذا الكلام غير وجيه وتقريب كلام صاحب الحدائق، وهو الكلام المشهور. تارة نفترض أن هذه الرواية وردت على لسان الإمام في زمان بني العباس، كأن يصدر من الإمام الصادق لا تلبسوا لباس أحد، التفت المطلب. تارة تصدر الرواية من الإمام المعاصر لبني العباس فيقول لا تلبسوا لباس أعداء الله، كما بل قد يستفاد من بعض النصوص. وتارة نتكلم عن هذه الرواية التي تتكلم عن نبي من الأنبياء بعث لقومه وقال لهم لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي كذا، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. فلو كان يا شيخنا الصدوق الرواية من قبيل الأول لعله قد يقال، وهم في مناقشة، بأنه المراد من بني أعداء الله بني العباس، وإن كان هذا أيضا غير تام، لأنه قد يقال ظاهر القضية القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، حمل أعداء الله على خصوص بني العباس حمل للرواية على قضية خارجية، وهذا خلاف الظاهر أنه قضية عامة، لا تلبسوا لباس أعداء الله ولا تطعموا مطاعم أعداء الله فتكونوا أعدائي كما هم أعلم، خصوصا مع وجود التعليم فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. فنقول هذه قضية حقيقية وليست مخصوصة ببني العباس. كيف لو كانت هذه الرواية لم تصدر من الإمام في زمان بني العباس، وإنما تتكلم عن الأنبياء، نبي من الأنبياء السابقين قال لا تلبسوا لباس أعداء الله، وجاء الإمام وحكى هذه القضية، فهنا من البعيد بمكان أن تحمل أعداء الله على القضية الخارجية وهم بني العباس. فنحن نتمسك بظاهر القضية، أعدائي لا تلبسوا لباس أعدائي، ظاهره أنه كل من انطبق عليه عنوان عدو الله لا يجوز لباسه ولا معنى لاختصاصه ببني العباس. فهذا الاعتراض الأول لا وجه له. الاعتراض الثاني وهو ما ذكره الماتن، ذكر الماتن الإيرواني حفظه الله ورعاه بأنه نحن هنا يوجد عندنا ظهوران ولا يمكن الجمع بين الظهورين والحفاظ على كلا الظهورين. ظهور أعدائي في الجامع وظهوري صيغة النهي في الحرمة لا يمكن الجمع بين هذين الظهورين. يا شيخنا المر مرتضى، لماذا شيخ مرتضى ما يمكن الجمع بين الظهورين؟ لا يمكن الجمع بين الظهورين في الرواية، المحافظة على الظهورين في الرواية ما نقدر، لازم نتصرف في أحدهم. يقول هنا ظهوران، إذا وضعنا اليد على ظهور الموضوع وهو أعداء الموضوع لباس أعداء الله، هذا عنوان أعداء الله عنوان عام يشمل الكفار، يشمل المسلمين المنافقين، يشمل عندنا المخالفين الذين بلي ملتفتين إلى بلي إلى أنه مثلا الإمام ثابت بن ناصر، يشمل أيضا الموافقين من الشيعة الذين هم فسقا. فإن كل من عصى الله وتمرد عليه وخلع لباس العبودية سواء كان إماميا أو مخالفا أو منافقا أو كافرا أو زنديقا كله يسمى أعداء الله. وهذا المعنى مما لا يمكن الالتزام به، إذ لازمه أنه حرمة لبس لباس الفسقة من الشيعة والمنافقين والمخالفين، إذن لا يبقى لباس، إذن مقتضى ذلك اللبس لأنه مقتضى حرمة لبس كل هذه الألبسة أنه كل الألبسة حرام، وهذا مقطوع الفساد مما نقطع بفساده. إذن هذا إذا حافظنا على أن المراد من أعداء الله هو مطلق أعداء الله من تلبس بهذا العنوان مع الحفاظ على ظهور شنو؟ ظهور الصيغة في الحرمة، فلا يمكن الجمع بين الظهورين، هم نحافظ على ظهور الصيغة في الحرمة وهم نحافظ على شمول العنوان لكل من تلبس بعنوان أنه من أعداء الله. فنحن هنا لا بد من التصرف في الظهور أحد الظهورين، فإما أن نرفع يدنا عن ظهور أعداء الله في العموم الاستغراقي ونحمله على خصوص الكفار لوضوح أنه لا يحرم لبس لباس أعداء الله من غير الكفار من المسلمين، فنقول نرفع اليد عن عموم أعداء الله ونخصصها بمن؟ بالكفار. وإما أن نحافظ على عموم أعداء الله للشمول لمطلق العدو وإن كان مسلما مؤمنا أو مخالفا، إلا أننا نرفع اليد عن ظهور الصيغة في الحرمة ونحمله على الكراهة، فنقول يكره لباس لبس أعداء الأعداء الله. كل لباس من ألبسة أعداء الله يكره لبسه. لباس المنافقين ولباس الفاسقين مما يكره لبسه، وحيث إنه لا أولوية ولا قرينة على أحد التصرفين على الآخر، فتسقط الرواية عن الحجية لعلمنا بأن الظهور في أحدهما ساقط، فلا يمكن الجمع بين الظهورين، وترجيح أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتسقط الرواية حينئذ عن الحج. هذا هو الاعتراض الثاني الذي سجله من؟ المصنف. ولكن هذا الاعتراض يمكن التعليق عليه. التعليق الأول يا سيدي بأنه صار هناك اشتباه في فهم النص بحسب الظاهر. فرق بين كون هذا اللباس لباس عدو الله وبين لباس يلبسه عدو الله، فرق بين المطلبين. فليس كل لباس يلبسه عدو الله يقر لباس عدو الله. لباس عدو الله ظاهر عرفا في الاختصاص، وأن هذا شعار ومختص بأعداء الله لا يلبسه غيرهم. وأما اللباس المشترك بين أعداء الله وأحباء الله، هل يقارف لباس أعداء الله لا تلبس لباس أعداء الله؟ لا. إذن لباس أعداء الله مختص بأي لباس؟ باللباس المختص. ولا مانع أن نلتزم أنه لو وجد لباس ما مختص بأعداء الله يحرم لبسه ولم يقم ارتكاز على خلافه. فلو ثبت الآن الكفار، بعض الكفار هناك لباسات مختصة بهم كلباس اليهود الخاص، كلباس الخامات. بلي نعم فلو ثبت في زمان أن أعداء الله من المسلمين كالخوارج يلبسون لباسا خاصا، لا مانع أن نلتزم بالحرمة، شكوا بها ولا يوجد ارتكاز على خلافه. لما فسرنا الرواية بأنه يلبس لباس الله يعني حتى اللي يلبسه مطلق ما يلبسه، قلنا إذن هذا مقطوع الفساد. إذا فسرتم مطلق ما يلبسه حتى ما يلبسه الكافر، مطلق ما يلبسه الكافر قطعا ليس بحرام. الكافر يلبس البنطلون يلبس الثوب، فهل كل ما يلبسه الكافر حرام؟ هل كل ما تلبسه المرأة الكافرة حرام؟ فالمرأة الكافرة تلبس اللباس الداخلي فهي حرام يعني؟ قل أنا لذلك. إذن قطعا لا يراد منه أي لباس، اللباس المشترك هذا قطعا لا يراد، بل يراد منه اللباس المختص. وما هو المانع أن نلتزم أنه اللباس المختص وهو لباس الكفار، لباس المنافقين، لباس الفاسقين؟ لو في فاسقين لهم لباس معين معروفين بهم يحرم لبسه، هل فيها مشكلة؟ لا يوجد مشكلة في الالتزام بذلك. وإذا الرواية لا مانع من العمل بظهورها، ولهذا قال ولا تطعم مطاعم أعدائي، مو يعني كل أكل يأكله أعدائي حتى يأكل الأرز ويأكلون الخبز، مطاعم عن الطريقة الخاصة لهم. ويريد وتريد الرواية يريد الشارع أن الإنسان في مقام السلوك العملي يبتعد عن السلوك المختص بأعداء الله الذين معروفين به، وإلا إذا تلبس بمسالكهم ونحى نحوهم في العادات الاجتماعية من اللباس والأكل، فالرؤوف الشارع يحرم ذلك، فيكون أعدائي كما هم أعداء أعدائي، ولو تقوية ولو نحو من التقوية لهم. المهم ما يهمنا على المناط والعلة. إذن لا يوجد ما يوجب المانع من التمسك بظهور الرواية. هذا إشكال الأول، التعليق الأول على كلامه. التعليق الثاني على كلامه بأنه هذه الرواية لو قلنا أن هناك ارتكاز واضح على أنه لا يحرم لبس الألبسة بل التي يلبسها المسلمون من المنافقين ومن الخاصة إذا كانوا فسقا، نفس وضوح المطلب كما تدعي قرينة واضحة ارتكازية محفوفة بالناس تمنع من إطلاق عنوان أعداء الله من أول الأمر إلى ما يشمل المسلمين، فما يعقل أصلا إطلاق إلى المسلمين. فاحتفاظ الرواية بمثل هذا الوضوح، فالمتلقي للناس عندما يسمع الناس إذا في وضوح فإنه لا ينعقد هناك إطلاق من الأول لما يشمل الأفراد الواضحة بأن يريد أعداء الله مطلق من عصى الله، لا يراد هذا المعنى الواسع، بل ينصرف عرفا إلى العداوة الخاصة وهي العداوة العقدية وهي عداوة الكفار. ولهذا لا يبعد أنه أصلا لا إطلاق من أول الأمر لعنوان أعداء مطلق العاصي لله بالمعنى العام من أعداء الله، هذا عنوان خاص واجد واسع، بل المراد من العداوة العداوة المتعارفة يهود والنصارى وغيرهم من الكفر من الكفار الذين كانوا يعادون المسلمين ويبرزون العداوة للمسلمين. فإذا لا ينعقد إطلاق من الأول في كلامي، فأنه ينعقد إطلاق وتحصل عندنا مشكلة ويحصل عندنا إجمال، وبالتالي لا مانع. وبناء على هذا تكون الرواية دليل على حرمة لبس لباس أعداء الله الكفر ولا أقل، إن لم نحرز أن هناك ارتكاز على ما نقول فهو من باب احتمال احتفاف الكلام بالقرينة الارتكازية، واحتمال الاحتفاف بالقرينة الارتكازية بناء على مبناه هو ومبنى السيد الشهيد وجماعة يوجب انعقاد عدم الإطلاق، فلا يحرز الإطلاق حتى تحصل عندنا مشكلة، حتى يدور الأمر بين تصرفين. هذا التعليق رقم كم؟ التعليق الثالث، سلمنا أنه لا يمكن العمل بإطلاق عنوان أعداء الله، وأن عنوان أعداء الله واسع، فهنا قد يقال عنوان أعداء الله له حصتان، حصة من الكفار وحصة من المسلمين، إما أن يكون فاسق عملي أو فاسق عقدي، فإذا قامت القرينة الخاصة ولو المنفصلة وأخرجت لنا من الكبرى الكلية الفاسق العملي السلوكي، فنعمل صناعة التخصيص لأنه موجب الإجمال. هذه كلمات واضحة أو لا؟ غاية ما يقال أعداء الله عنوان مطلق يشمل مطلق العدو، سواء كان عنوان كافر أو غير كافر، غير الكافر خرج بالقرينة التي يدعونها، فيبقى عنوان الكافر لأنها لا يوجب إجمال، فلا موجب لدعوى وجود إجمال في النص، عنوان الكافر وغير وغير كافر. هذا تعليق رقم كم؟ ثلاثة. أتتعبوا؟ التعليق الرابع: سلمنا أنه لا يصح التخصيص، فهنا هل يحصل إجمال يا سيدنا؟ أو أنه عندنا ظهوران: ظهور في رتبة الموضوع وظهور في رتبة المحمول. فوقع بحث في بعض الكلمات، هل أنه يوجد أرجحية لأحدهما على الآخر؟ يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل وفي المكاسب أن المحمول قرين على الموضوع، المتأخر قرين على المتقدم. عندك محمول، عندك موضوع، المحمول يكون قرين على الموضوع. مثلا لو قيل لا تضرب شيئا، هنا يقول شيء عنوان عام يشمل ما له إحساس وما ليس له إحساس، ولا تضرب ظاهرة في الإيلام يعني أنه هناك إحساس، فهل هنا يدور الأمر بين أننا نحافظ على إطلاق الموضوع في الشيء ونرفع اليد عن ظهور لا تضرب فيما يقتضي الإحساس، أو أننا نعمل العكس، أو أن العرف يرى أن المحمول قرين على الموضوع؟ العرف المتلقي يرى أن المحمول قرين على الموضوع، وأن المراد من الشيء هو الشيء الشيء ذو الإحساس، وهذا ما ذكره الشيخ في قوله لا تنقض اليقين بالشك. عندنا يقين، مطلق اليقين، مطلق اليقين سواء في الشك في المقتضي أو الشك في الراحة. التعبير بلا تنقض رتبة المحمول فيه خصوصية أنه هذا الشيء مستحكم، فهنا هل يحصل تعارض بين الصدر والذهن؟ هل يتعارض بين الموضوع والمحمول؟ أو العرف يرى أن التعبير بلا تنقض يوجب تضييق الموضوع عرفا؟ الشيخ الأعظم وجمع من الأعلام، العرف يرى أنه ما يرون تعارض بين الصدر والذهن، يرون أن الخصوصية الموجودة في المحمول توجب تضييق الموضوع. وهذا ذكروا الأعلام كثيرا في دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، خصوصيات عنوان لا تعاد، أعد أو لا تعيد، توجب تضييق الموضوع. وهنا أيضا المحمول وهو الحكم الظاهر في الحرمة يوجب تضييق عنوان أعداء الله بأن يراد منه الكفار، بناء على مدعاكم أنه لا يمكن أن تثبت الحرمة لغير أعداء الله، فالمحمول قرين على الموضوع، فيكون المراد من أعداء الله ما هو؟ نعم، أعداء العقدية، العدو العقدي يعني الكفار. نعم، الشارع لباسهم ومطعمهم ومأكلهم، بعدين في الرواية يعني ما هم يعني طريقتهم الحياتية والاجتماعية، لا تلبسوا لباس أعداء الله، فلباس أعداء الله مثل ما يلبسه بعض الكفار لباسهم كاليهود القبعة واللباس الخاص، وبعض الرهبان يلبسون الألبسة المعروفة، هذا لا تلبسوا لباس أعداء الله، مثلا يلبسون لباس هذا اللي هو مكروات اللي هو الصليب، الصليب هذا لباس أعداء الله، لباس واضح أنه معلم لهم، فتلبسوا لباس أعداء الله فتكون أعدائي كما هم أعدائي. تعليق الأخير: بأنه لا معنى لأن نرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة ونحمله على الكراهة الذي ذكره في المقام، يدور بين أمرين: إما نرفع اليد عن عموم الموضوع أو نرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله على الكراهة. فهذا الثاني غير صناعي، أولا غير صناعي لأن المشكلة التي نواجهها في الموضوع لا توجب ظهور كقرينة إلى حمل النهي على الكراهة. هذا مو من القرائن العرفية، ليس من القرائن العرفية لرفع الدالة على الكراهة أننا نواجه مشكلة وأننا لا يمكننا أن نحافظ على إطلاق الموضوع. مجرد عدم إطلاق الموضوع لا يقتضي حمل النهي على الكراهة. نقول الرواية ظاهرة في الحرمة ولم يعمل بها الأصحاب، أما أننا نحمل على الكراهة لكلام عرفي ليس بعرفي. إذن وجود مشكلة في الموضوع ليس قرينة عرفية على أننا نتصرف في ظهور النهي في الحرمة ونحمله على الكراهة حتى يدور الأمر بين معنيين. وثانيا، كما أنكم قلتم الحرمة غير محتملة، أيضا الكراهة غير محتملة. لو حافظنا على إطلاق الموضوع على كلامكم، هل يحتمل الكراهة يكره لباس أعداء الله بالتفسير الذي فسره اللباس أعداء الله وهو اللباس الذي يلبسه أعداء الله؟ قطعا ليس بمكروه، وإلا لو كان جميع لباس أعداء الله كل الألبسة تصير مكروهة على تفسيره أعداء الله المشترك والمختار. وإذا كان يقصد من لباس أعداء الله اللباس المختص، فما هو الوجه في حمله على الكراهة، خصوصا أنه لم نجد مثلا فقيه من المتقدمين يفتي بكراهة لباس أعداء الله يفصل بين الكفار وبين المسلمين؟ فهذا الحمل أننا نتصرف في المحمول جدا ضعيف، فيتعين التصرف في الموضوع إن أمكن، وإن لم يمكن الرواية لم يعمل بها الأصحاب، أما تحملها على الكراهة هذا حمل غير صناعي. فالصحيح أن يقال لا مانع أن نلتزم بظاهر الرواية وأننا نحمل الدليل على حرمة لباس أعداء أعداء الله، وإذا ثبت ارتكاز خاص إما يكون قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، ويبقى عندنا لباس الكفار داخل في البحث، فيحرم لبس لباس أعداء الله أي الكفار. هذا تمام الكلام يا شيخنا يا سيدنا. إذن الرواية تمت الدلالة، وإنما البحث فيها كان بحثا سنديا، وهو أن فيها النوفلي، وبناء على وثاقة النوفلي فإذا لا مانع أن نلتزم بدلالة الرواية على حرمة لبس الكفار، لبس الخاص بالكفار، ولكن لا نعنون بعنوان التشبه لأنه لم يرد في الرواية عنوان التشبه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، هذه الرواية العبارة واضحة أجل أخبار عاصي المقتضى ما يحتاج العبارات اللي ذكرها واضحة ما تحتاج نقراها، وما عبارات هي كفاية أو عبارات رسائل، عبارات سهلة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، الرواية الثانية التي تعرض إليها هي رواية يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، برطلة ظهر القبعة، قلوا سوا. فقال لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. نعم، قبعة زي الكفار أو اليهود؟ الآن أقرأ الرواية من المتن، أنا في ذهني زي اليهود. لا
لعله اختلاف النسخ. طلع الرواية من مصدر في المصدر اليهود الآن مبين، الآن في علّه في إشكال بين مبين يتضح الآن مبين في تضح الآن في شيء. والكلام يقع تارة في سند الرواية وتارة في دلالتها. أما في سندها فقد ذكر الشيخ الإيرواني قدس حفظه الله ورعاه في بحثه في الخارج عندما تعرض إلى هذه الرواية قال إن هذه الرواية ضعيفة السند لإشكالين. الإشكال الأول أن الرواية فيها يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة لا توثيق له. والإشكال الثاني أن هذه الرواية مذكورة في كتاب مكارم الأخلاق، وسند الطبرسي في مكارم الأخلاق إلى يزيد بن خليفة مرسلون. هذه الرواية موجودة في مكارم الأخلاق، وسند الطبرسي في مكارم الأخلاق إلى يزيد بن خليفة فيه إرسال، وبالتالي أسقط الرواية عن الحجية سندا بهذين الإشكالين. ولكن في كلا الإشكالين تأمل تفت للمطلب، وهو أننا إذا راجعنا مصدر الرواية فليس مصدر الرواية الرئيسي كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي، بل أن هذه الرواية أوردها الكليني في الكافي. أقرأ الرواية من الكافي الجزء الثالث طبعا الإسلامية صفحة 275، الجزء الثالث صفحة 275. لا 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 مو هذا، عفوا الشيخ صدوق استغفر الله اعيد العبارة، نقلها الشيخ الصدوق رحمة الله في الفقيه في الجزء الثاني صفحة 410. قال هذا عبارة من الشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 410. وروى صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال بعد ذلك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. وفي الكتاب قدم من زي من؟ لعله في نقل مكارم الأخلاق. فهذه عبارة غلط عجل. فإنها من زي اليهود، هذا عبارة من؟ هذه نقل الشيخ الصدوق. وأيضا نقلها في تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي الجزء الخامس صفحة 134، قال رآني نفس الرواية. إذن الدعوى أن هذه الرواية من الطبرسي، وسند الطبرسي إلى يزيد بن إلى يزيد بن خليفة مرسال، هذا الإشكال غير تام لورود الرواية في كتابي الشيخ الصدوق وكتاب الشيخ وكتاب التهذيب، وكلا الطريقين تامين إلى يزيد بن خليفة. واضح، كلا الطريقين كتاب طريق الشيخ الصدوق وطريق التهذيب تامين إلى يزيد بن خليفة. فإذا هذه المشكلة انحلت، يبقى عندنا ما؟ أما يزيد بن خليفة فيمكن إثبات وثاقته على مباني مصنف، وهو أنه ممن روى عنه صفوان، أن صفوان بن يحيى وفي ذهن أيضا بن أبي عمير قد روى عنه. ونقل لكم رواية رواها، هذه روايتنا فيها عن صفوان، نقل التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة، فنفس روايتنا فيها النقل عن من؟ عن صفوان.
وأيضا رواية أخرى فيها نقل عن صفوان معروفة، هكذا رواية الجزء الثالث. هذه الرواية تفيدنا في توثيق عمر بن حنظلة في طريقها من؟ يزيد بن خليفة. هذه من أحد طرق إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، هذه الرواية. أعطيك الرواية معروفة مقبولة عمر بن حنظلة، مرمية بإشكال أنه لا دليل على توثيق عمر بن حنظلة. لا، يوجد هناك طريقين. طريق أن عمر بن حنظلة ممن روى عنه ابن أبي عمير، أحد الثلاثة روى عنه. ثاني أنه أن يزيد بن خليفة روى رواية يظهر منها توثيق الإمام لمن؟ لعمر بن حنظلة. هذه الرواية في الجزء الثالث من الكافي صفحة 575. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله لا يكذب علينا. ما قال وش هالوقت؟ قال لا يكذب علينا. فقال واضح أنه شنو؟ أنه تدل على وثاقة من؟ عمر بن حنظلة. قلت ذكر أنك قلت أن أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر. أول صلاة افترضها ما هي صلاة؟ الظهر، وهو قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، إلى آخر الرواية. إذن هذه الرواية غرضي من نقلها أن يزيد بن خليفة بعد إثبات وثاقته من باب الكلام دون الكلام، من باب إثبات برواية صفوان في أكثر من موضع، يمكن إثبات أيضا وثاقة من؟ عمر بن حنظلة. المهم أنا أطلع بعض الروايات التي روى فيها صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة. روايتنا أعطيك رواية ثانية من باب المثال، الجزء الثاني من الكافي صفحة 76. قال أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة. فهنا أيضا ثبتت رواية صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة. وعظنا أبو عبد الله عليه السلام فأمر وزهد ثم قال عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. إذن كلا الإشكالين اللذين ذكرهما شيخنا الإيرواني، فلي على الرواية على سند الرواية محل إشكال ونظار. إذن الرواية تمت. أما من حيث الدلالة فقد يناقش في دلالة الرواية بأن غاية ما يستفاد منها النهي عن التزيئ بلباس اليهود في الطواف حول البيت، لا مطلقها بمطلق التزيئ ولو لم يكن حول البيت، فلا يحرز شمول الرواية لغير ذلك. يتلاحظون رواية صفوان رآني أبو عبد الله أطوف حول البيت وعلي برطلة، شوف بعدين قال الإمام فقال بعد ذلك، هاي كلام كلام من؟ لو كانت الحرمة مطلقة يقول لا تلبس لباس اليهود، قال تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة، واضحة بعد، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. الظاهر من التعليل أنه حرمة لبس زي اليهود حول الكعبة، ولولا أنه مكان مقدس للمسلمين. أما مطلق اللبس لا يستفاد من الرواية، فهل يستفاد من عموم العلة سيدنا؟ قال لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. قد يقول قال مقتضى عموم التعليل أنه سواء كان حول الكعبة أو لا لأنها من زي اليهود، فالمبغوضية بلحاظ لبس لباس زي اليهود ببركة عموم التعليل. نعم.
نقول لا نمنع من عموم التعليل، ولكن عموم التعليل يقتضي حرمة التزي بلبس اليهود في الطواف سواء كان برطل أو غير برطل. فنحن نسلم بعموم العلة، لكن عموم العلة في وين؟ لا تلبسها حول الكعبة. نعم لا خصوصية للبرطلة، كل ما كان زيا لليهود لا يجوز لبسه حول الكعبة. وهذه مسألة مبحوث عنها في كتاب الحاج، هناك عقد مسألة في الحاج متعرضين لها في بحث الحاج. وأتذكر كأن في ذهني حتى سيد العروة متعرض إلى مسألة لباس البرطلة حول الكعبة، لباس اليهود حول الكعبة. وهناك بحث أيضا أن هذا النهي تكليفي أو إرشاد إلى الشرطية، فهل هذا النهي تكليفي أو إرشاد إلى شرطية صحة الطواف بأن لا يكون عليه برطلاء؟ مثلا لا يطوفن بالبيت عار، هل معنى حرمة الطواف بالبيت عار تكليفا أو أنه يشترط في صحة الطواف؟ فقد يقال النهي إذا كان في مركب اعتباري مثل لا تلبس في الصلاة لباس الأسود لا تلبس، قد يقال إرشاد إلى عدم الصحة من لا تلبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، لا تطوفن بالبيت وعليك لباس اليهود، قد يقال هي إرشاد إلى شنو؟ إلى أنه يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مثلا من لباس اليهود، كما لا يكون حريرا ذهبا لا يكون لباس اليهود، شرط في الصحة قد يقال. وعلى كل حال لا يحرز عموم الرواية إلى مطلق اللبس، فالرواية لا تدل على الحرمة. وأيضا لم يرد فيها عنوان التشبه، يا سيدنا إنما ورد لا تلبسها فإنها من زي اليهود. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، نقلها في الوسائل الجزء 13 صفحة 420. ما نقله عن الوسائل الشيخ الإيراني هنا؟ ما أقول زي اليهود موجود، وليش يقول مكرم يعني هناك في البحث الخارج عند الإشكال ذكرها مكرم الإخلاق للطبرسي مع أنها موجودة في الوسائل وفيها عنوان زي اليهود وليس زي الكفار. وصلى الله على محمد وآل بيته.